بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي قضايا معاصرة. أيها الكرام، أرسل الله إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين وسيدا للبشر أجمعين، وأمرنا باتباعه ومحبته وتوقيره، ولكرمه عليه الصلاة والسلام فقد كانت محبته ومحبة آله جزءا من الشريعة وعلامة للتدين، وقد قام المسلمون برعاية هذا الأمر والعناية به كعنايتهم بباقي أصول الشريعة وفروعها، ولما لا وفيهم من دمه وروحه ونوره وعبقه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأن منزلتهم هي تلك، ولأن أهل السنة يحبونهم ويتولونهم أي آل بيته عليه الصلاة والسلام، ولأن افتراءات تطالهم بأنهم لا يجلونهم ومحاولات حثيثة لشرخ جدار الأمة من خلال اعتبار محبتهم أمرا مختلفا عليه بين أبناء الأمة الإسلامية، نتج عنه افتراق واحتراب وفوضى ليس في عاشوراء فقط، وإنما في غيره من الأيام والشهور. وفي حلقة اليوم نسأل ضيفنا الكريم عن علاقة أهل السنة بآل البيت، وعن منزلتهم عندهم، وعن الغلو الحاصل فيهم، وسنسأله بإذن الله تعالى بصحبتكم عن كثير من الأمور، ونطرح عددا من المحاور علنا نجد بإذن الله تعالى في نهايتها بغيتنا وأجوبة مفيدة لما يعترج في صدورنا. رحبوا معي أيها السادة الكرام بضيفي في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا بكم شيخ عمر، وأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، ورحب بالإخوة المشاهدين والمشاهدين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا جميعا بما نقول، وأن يجعل هذه الحلقة قربة لديه بمحبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. وحتى نؤسس إن أذنتم دكتور عمر لحلقتنا هذه، ونجعل لها مفتاحا نستطيع من خلاله مع المشاهد الكريم أن نفهم ما يدور بعد ذلك في محاورها وأسئلتها، نقول لكم ابتداء عرفوا لنا كرما ولطفا منكم من هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. آل بيته الأطهار الكرام، في تحديدهم ومن ينضوي تحت هذا المعنى والاسم الشرعي العظيم خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، على أقوال معروفة ليس المقام مقام ذكرها، لكن أذكر الأقرب والأظهر من هذه الأقوال، وهو القول القائل بأن آل بيته عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وذريته صلوات الله وسلامه عليه. ومن تأمل القرآن الكريم لاح له هذا المعنى أو هذا القول بظهور بين، فمثلا في آيات سورة الأحزاب يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا أزواجه الطاهرات: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إلى أن قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية الكريمة نص واضح جدا في دخول أزواجه عليه الصلاة والسلام في آل بيته. أما ذريته المباشرون فلا خلاف بين أهل العلم فيهم، بمعنى أن فاطمة ورقية وأم كلثوم وإبراهيم عليهم رضوان الله تعالى وسلامه كلهم داخلون في هذا، لا خلاف بين أهل العلم. إنما الخلاف وقع بين طوائف الأمة هل تدخل أزواجه فيهم أم لا، والصواب أنها تدخل لما أشرت إليه آنفا من تنصيص القرآن الكريم في قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم عاد الخطاب مرة أخرى للنساء، فقبل لنسائه عليه الصلاة والسلام، فقبل هذه الكلمة خطبت نساؤه وبعدها خطبت نساؤه، فهذا دليل واضح جدا على دخولهن في مسمى آل بيته، خلافا لما يعني يدعيه ويزعمه بعض أهل البدع من عدم دخول زوجاته في هذا المصطلح. أيضا نحن في التشهد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وهذا اللفظ جاء في ثابت في الصحيحين، وهو يفسر أيضا لنا معنى قوله في الصيغة الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فدل على أن هؤلاء الآل داخلنا في هذا المسمى. وهذا المعنى في اللغة ظاهر جدا لا نطيل فيه، أعني دخول الأزواج والآل، دخول الأزواج والذرية في مصطلح آل البيت، فهذا هو الصحيح.
جميل. أتساءل هل لهم امتداد، آل البيت لهم امتداد بمعنى أنه في عصرنا الحاضر يمكن أن نقول إن فلانا من آل بيت رسول الله؟
نعم، لا يختلف الناس على هذا، لكن الشأن في تحقيق نسبة الانتساب، يعني الادعاء إلى هذا البيت طاهر الكريم بيت النبي عليه الصلاة والسلام كثير، يعني كل يدعي وصل الليلة كما يقال، لكن الشأن في هذه الدعوة. أما كون فيه امتداد فهذا لا يختلف عليه أحد أبدا، فهناك أشراف لا يختلف الناس على أنهم من آل بيت عليه الصلاة والسلام، وهناك أناس يعني ينتسبون، وهناك يعني من يدعي ذلك. وبكل حال هي لا شك أن لها آثار شرعية من جهة أخذ الزكاة ونحو ذلك، ومن جهة حقهم في بيت المال لو كان هناك بيت مال منضبط ونحو ذلك من الأحكام الشرعية، لكن الشأن في ماذا؟ الشأن في ثبوت هذه النسبة، فإن ثبتت فلهم حقوقهم، ومنها إجلالهم وتقديرهم وإكرامهم. ولهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله دخل عليه مرة شاب من طلاب علم الحديث في طبقة تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، يقول ابنه عبد الله فرأيت أبي قد قام له، فقلت يا أبتي ما لك تقوم له وهو شاب؟ قال إنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلهم حق الإكرام والتقدير لمن استقام منهم على طريقة جده عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. سآتي لاحقا إلى حقوقهم بإذن الله تعالى، لكن من المهم جدا نحن كأهل سنة وجماعة، ونرجو أن نكون بإذن الله تعالى كذلك دائما، ما موقفنا وموقف أهل السنة والجماعة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من آل بيت رسول الله؟
أشرت آنفا إلى أن لهم حقوقا عظيمة جدا، وهم في ذلك لا يعني يفعلون هذا أيضا تشهيا، بل أهل السنة ولله الحمد لا يتقدمون خطوة ولا يقفون إلا بأثر وسنة ماضية أو نص محكم من كتاب الله تعالى، فهم عقلوا تماما وهو وصيته عليه الصلاة والسلام حينما عاد من حجة الوداع ووقف في غدير خم خطيبا في أصحابه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، وقال أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، وذكرهم أيضا بكتاب الله عز وجل وأوصاهم بأهل بيته. فأهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يعني يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد وعوا هذه القضية تماما. فمثلا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام طلب علي رضي الله عنه وطلبت فاطمة وطلب العباس وطلب بعض آل بيته عليه الصلاة والسلام ميراثه صلى الله عليه وسلم أو نصيبه من أرض فدك التي تملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن عتب على أبي بكر فاطمة رضوان الله عليها وسلامه، فكانوا يعتبون لماذا لم يعطهم أبو بكر، فأقسم أبو بكر هذا الشاهد قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، وفاضت عيناه بأبي رضي الله عنه وأرضاه، إجلالا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لوصيته التي سمعها أبو بكر. فقال ولكني العذر، لماذا لم أعطكم شيئا؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فليست القضية الآن أنني أمنع حقا، لا والله أبو بكر أجل من أن يمنع حقا لأقصى طرف لأقصى شخص من المسلمين فضلا عن آل بيته عليه الصلاة والسلام. فهنا قرت العين بأن أبا بكر إنما وقف كما قلت قبل قليل، يتقدمون ويقفون عند النصوص. جاء عمر رضي الله تعالى عنه فاختصم إليه العباس وابن عباس وعلي رضي الله عنه، والحديث ثابت في الصحيح في صحيح مسلم، فأيضا أحالهم على هذه القضية وهو أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام صدقة لا يورث، لا يورث أبدا، وهذه من حكمة الله بالمناسبة إن أذنت لي أن أشير لها، وهو حتى لا يتعلق أحد بهذا الإرث الدنيوي. بمعنى يعني لو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حاز من الدنيا ما حاز، حاز من الدنيا ما حاز، فلا يفكر أحد من آل بيته عليه الصلاة والسلام أن يطمع شيء في شيء من إرثه، وإنما يحرصون على الإرث الذي تركه وخلفه وهو العلم عليه صلوات الله وسلامه. وهكذا سار عثمان رضي الله عنه فضلا عن سيدي آل بيته في عهده وهو علي رضي الله عنه، فإنه أفضل آل البيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. هل هم معصومون فضيلة الشيخ يعني من الوقوع في الأخطاء في المعاصي في الذنوب آل البيت؟
أهل السنة وعامة فرق الأمة دعني أقول أيضا متفقون على أن العصمة إنما هي لصاحب الشرع محمد عليه الصلاة والسلام فقط، وأما من سواه فلا.
والادعاء في ذلك؟
أما الدعوة سهلة جدا، كل يدعي، والدعوة ما لم يقيم عليها بينات أصحابها دعياؤه. ولعلي أشير لما يعني تلاحظ في سورة الأحزاب جاء الحديث فيها عن آل بيت عليه الصلاة والسلام، ومما جاء فيها الحديث أيضا قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليست ثمة أسوة تتبع مطلقا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما من سواه فكما قال الإمام مالك وهو يشير نحو الحجرة فيقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وهذه لها أيضا ترى أثر تربوي وحكمة عظيمة لأجل أن لا يعلق أحد من الناس قوله واتباعه وتركه وأمره ونهيه وتركه وفعله بغيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو بكر لما جاءته الجدة تسأله في الميراث لم يدري ما فيها، فسأل الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان معصوما أو لو كان نعم لو كان معصوما لما سأل أحدا. علي نفسه رضي الله تعالى عنه كان يصرح بهذا، يصرح بأنه يعني يسأل ويخطئ، وسأله مرة الرجل وقال ما تقول فيها يا أبا الحسن؟ قال لا أدري. فخرج علي رضي الله عنه عند المسجد وكان بطينا رضي الله عنه وقال يا بردها يا بردها. والمعصوم لا يمكن أن يخفى عليه شيء من مثل هذا في لو ادعينا لو ثبتت له العصمة.
جميل. ذكرتم ما ذكرتم من فضلهم وحقهم على جميع المسلمين، ما رأيكم في مسألة تولي بعضهم وترك بعضهم أو حتى تفسيق بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قبل أن أشير إلى النقطة إذا أنت أبو سامة هناك بس شيء مهم جدا، وهو أن أهل السنة رضي الله عنهم وجزاهم خيرا يعني كما يعتقدون الفضائل العامة لآل البيت فهم يعتقدون أيضا بالفضائل الخاصة التي ثبتت لأفرادهم. فعلي رضي الله عنه قال لهم صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى لما خلفه في غزوة تبوك؟ قال أتتركني يا رسول الله ورجل شجاع صنديد مقاتل عنيد، فيقول تتركني في النساء والصبيان؟ قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى. وهذه فضيلة عظيمة جدا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الخيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأخذ الناس يدكون الحديث إلى آخره. وفيه أن قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إن في عينيه رمدا. قال ائتوني به، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها شيء وأعطاه الراية، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثبتت الفضيلة أيضا للحسن والحسين ريحانتاي كما في الصحيح، هما ريحانتاي من أهل الدنيا، وأيضا أنهما سيدا شباب أهل الجنة. ثبتت الفضيلة لفاطمة، ثبتت الفضيلة لجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، فما ثبت منها فهم يعتقدونها أيضا، وهم يرون نعم يرون يعني يثبتونها ويعتقدونها، لكن بدون تعصب ولا غلو ولا اعتقاد عصمة. هذه النقطة. أعود إلى سؤالك مرة أخرى إذا أذن تذكرني به السؤال الذي
مسألة من يتولى بعضهم ويعادي بعضهم ويفسق
أبدا يعني يعني من أعظم المزايا التي تميز منهج أهل السنة والجماعة الاضطراد. ما في أحكام تفصل على ناس ويترك ويعني يمنع منها أناس مثلا، أو هذا الحكم يسري على زيد بغير دليل لا يقبلون ذلك لا يقبلون ذلك. فمن استقام على طريقة آبائهم على طريقة علي بن أبي طالب على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأمة وسيد آل البيت عليه الصلاة والسلام، من استقام منهم فله بالإضافة إلى حق الإسلام وحق العلم وحق الديانة له حق الإكرام لكونه من آل بيته عليه الصلاة والسلام. ومن عاند أو عصى أو خالف فإن ذلك لا ينفعه، ولو كان أحدا ينتفع بنسب أو قرب لانتفع أبو لهب ولانتفع أبو طالب اللذين متى على غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الميزان الأكبر هو الدين، التقوى، التفضيل بالعلم لتفضيل الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من معايير التفضيل العامة. فإذا افترضنا أن اثنين، واحد من آل البيت واحد من غير آل البيت، اشترك في جميع الصفات، بقي هذا أفضل منه لكونه من آل البيت. نعم. وتعامل أقوالهم كما تعامل أقوال غيرهم، لا عصمة لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. هل هم بمنزلة الصحابة بالمناسبة رضا الله عليهم، أو أن أو حتى هل هم بمنزلة الأئمة أئمة الإسلام عبر العصور؟
يعني هم آل البيت أقسام، آل البيت أقسام، منهم من ثبتت صحبته كعلي وابن ابنيه الحسن والحسين والعباس وابن عباس وغير جعفر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. القسم الثاني من كان منهم من غير الصحابة لكنه من القرون المفضلة كزين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، وغيرهم من آل البيت من تناسل جعفر الباقر وغيرهم. والقسم الثالث من ليس كذلك ممن لم يسر على طريقتهم، فهذا مثل مثل غيره، ولو كان أحد ينتفع بنسب كما أشرت لانتفع به أقاربه عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول من ثبتت منه الصحبة فحقه محفوظ بما دلت عليه الأدلة ومكانته محفوظة أيضا، لكن لا يفضل التفضيل المطلق لكونه فقط من آل البيت. علي نفسه رضي الله عنه، دعنا نقول هذا من إنصاف أبي الحسن رضي الله عنه ورحمه، حينما قال أفضل هذه الأمة على منبر الكوفة، وهذا النص بالمناسبة متواتر عند أهل السنة وعند الشيعة، حتى قال الذهبي رحمه الله مرة، وسأنقل كلام بعض الشيعة، لكن الإمام الذهبي من حفاظ الإسلام قال والله لقد قال هذا علي رضي الله تعالى عنه مرارا على منبر الكوفة، كان يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فكان علي رضي الله عنه يحفظ للشيخين قدرهما وجلالتهما في الإسلام، فهو لم يعتقد أن مجرد القرابة مع اشتراكهما في أصل الصحبة أنه مفضل له على من؟ على الشيخين رضوان الله عليهم. إذا نقول المعايير عامة في الجميع، لكن إذا ثبت لأحد منهم فضل خاص اعتبر واحتفظ به.
جميل، ذكرت في إجابتك الكريمة هذه دكتور عمر، ذكرت عليا رضوان الله عليه،
نعم،
وذكرت كذلك الشيعة،
نعم،
وذكرت ما كان من علي من توقير وتبجيل وتقدير،
نعم،
للشيخين رضوان الله عليهم،
نعم،
فلماذا إذن يحصل من الشيعة ما يحصل من إبغاض وتكفير للشيخين رغم أن عليا كان يحبهما؟
يعني الحقيقة أنا أعتقد أن من جملة الأسباب أن هذه صورة أو يعني صورة من صور كتم الحق عن الأتباع، وإلا عندي نصوص ولن أنقلها من كتب أهل السنة، جمعت جملة من النصوص نقلتها من كتب الشيعة أنفسهم ومن كتبهم أيضا، دعني أقول المعظمة التي لها شأن كنهج البلاغة والكافي ونحوها، في إثبات توقير آل البيت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن دينت لي نقلت لك بعض النصوص، وحتى لا أخرم منها حرفا، ومن أراد إن كان أحد يتابعنا من الشيعة في هذه الحلقة فليستمع لهذه الكلمات التي قالها أثبتها أئمة الشيعة في كتبهم عن سيدهم وإمامهم علي بن أبي طالب وعن غيرهم من أئمة أهل البيت. فمثلا يقول علي رضي الله عنه في الثناء على الصحابة، هذا يرويه المجلسي عن الطوسي، والنص هذا منقول من حياة القلوب للمجلسي في الجزء الثاني صفحة 621. يقول علي رضي الله عنه في الثناء على الصحابة عموما الذين يكفرهم أغلب الشيعة، أوصيكم، أو دعني أقول يكفر أغلبهم الرافضة، يقول أوصيكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة، نعم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. وقال مرة يمدح المهاجرين والأنصار معا، قال رضي الله عنه إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. وهذا النص موجود في نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة 7 من الطبعة البيروتية التي حققها محمد عبده. من أئمة آل البيت أيضا الإمام علي بن الحسن ابن علي، فقد جاء إليه نفر من العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان كلاما، فلما فرغوا من كلامهم قال ألا تخبروني أأنتم من المهاجرين الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين ثم تلا الآية أولئك هم الصادقون، قالوا لا، قال أأنتم من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قالوا لا، قال أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم ها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما كلام علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه فله نصوص كثيرة جدا، لكن الوقت لا يسمح بأكثر من نص على الأقل. قال مرة في لما سئل لماذا اختار المسلمون أبا بكر خليفة وإماما؟ فأجاب هو الزبير قال إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنة، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني إماما، وهو حي. ومن أراد أن يرجع إلى هذا النص فهو موجود في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الشيعي في المجلد الأول صفحة 332. أما ثناء أبي الحسن رضي الله عنه علي على الفاروق فكثير جدا، لكن مما قال ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. ونهج البلاغة، والنص هذا موجود في نهج البلاغة أيضا، وكذلك في تفسير كلامه الغريب المحتاج لتفسير في صفحة 557 طبعة بيروت. يقول أحد شراح نهج البلاغة وهو الميثم البحراني الشيعي، يقول إن الوالي الذي أشار إليه علي رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب. أما كلامه علي رضي الله عنه عن الخليفة الثالث ذي النورين، فقبل أن أذكر كلامه فيه، إذا كان علي رضي الله عنه نال شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من فاطمة، ونعم الشرف ونعم المصاهرة، فلقد نال عثمان رضي الله عنه الشرف بمصاهرته صلى الله عليه وسلم مرتين، فإنه تزوج زوجته الأولى أم كلثوم، ثم لما ماتت زوجه رقية. وهذه في الحقيقة النقطة، هذه أنا أعرف بعض الأخوة الشيعة الذين هداهم الله تعالى للسنة كانت من ضمن المحكات التي أقلقتهم. يعني إذا كان الشيعة وحق لهم، يعني حق أن يفتخر علي بصهره من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرابته، إذا كان يفتخر بالمصاهرة بفاطمة، فعثمان رضي الله عنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين. ولو كان هذا، انظر يا أخي، الله عز وجل لو كان شيء من هذا يلحق فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم أو مصاهرته شيء، لما أذن الله عز وجل بمثل هذا الزواج، لأن المصاهرة من أعظم صور القرابة. وهذا يقودنا حقيقة الكلام في عثمان، بس نص واحد عن علي حتى أؤكد هذه القضية، موجود في نهج البلاغة أيضا في صفحة 234 اللي حققها صبحي صالح. يقول علي عن عثمان وأحقيته بالخلافة، قال له، يخاطب عثمان، قال وأما ابن أبي قحافة، يقول وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بالعمل منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة رحم منهما، وقد نلت من صهره ما لم ينالا. صفحة 234 من نهج البلاغة. وإذا وصلنا إلى قضية المصاهرة يا أبا أسامة، فإني أستأذنك في عرض يعني نموذج من هذه المصاهرات التي وقعت بين آل النبي عليه الصلاة والسلام وبين الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان.
وإذا أذن الكرام الزميل المخرج يظهر لنا هذه الصورة، شريحة رقم واحد.
نعم، شريحة رقم واحد. لعل الإخوة الآن يشاهدون في العنوان أولا جميل، هذا أخرجته جمعية الآل والأصحاب في مملكة البحرين، الآل والأصحاب أصهار وأحباب. ومعلوم في أعراف العرب لا يمكن أن يقبل أحد بمصاهرة أحد إلا وهو يرضاه، لأنه يرى أن هذه عورة أو أمانة وضعها في يد هذا الرجل. والغريب بالمناسبة، قبل أن أذكر هذه المصاهرات، بعض الشيعة يثير نقطة ويقول أن هذه المصاهرات تمت بقوة السلطان أو بقوة بالحديد والنار، وأنا أقول أين عقول هؤلاء؟ يعني إذا تمت زيجة أو زيجتان أو ثلاثة، ماذا نصنع بعشرات الزيجات التي تمت بين الآل والأصحاب؟ ولئن كان هذا صحيحا في عهدهم حينما كانوا خلفاء، فماذا يصنع الشيعة حينما الذين يعني يقللون من شأن هذه القيمة العظيمة، ماذا يصنعون بالمصاهرات التي تمت بعد وفاة الخلفاء الراشدين جميعا؟ فإن قلت ما البرهان؟ الآن عندنا من أولاد أبي بكر رضي الله عنه أم كلثوم،
هذه بعد الشريط الأحمر العلوي،
بعد الشريط الأحمر. نعم. طبعا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام القاسم وزينب وعبد الله، هنا نتجاوز هذه النقطة لوضوحها، لكن ما يتعلق بأولاد الصديق رضي الله عنه.
نعم. أم كلثوم،
أم كلثوم. الشاهد من هذا أن محمد بن القاسم في من اليسار.
نعم.
محمد بن القاسم.
نعم.
لاحظ أن القاسم هذا تزوج له ابن، محمد عفوا محمد بن بكر له ولد اسمه القاسم.
نعم.
وللقاسم ابنة اسمها فاطمة.
نعم.
هذه تزوجها محمد الباقر وانجبت من
جعفر الصادق،
الزوج من الائمه المعصومين عند الشيعة، والابن من الائمه المعصومين ايضا عند الشيعة، ونسبه هذا يمتد الى من؟ الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ناخذ نماذج فقط في ايضا سيره عمر رضي الله عنه. نجد أن من أولاده من؟ عاصم. عاصم زين. عاصم هذا تزوج من ابنة من رملة
بنت علي،
بنت علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بنت رملة بنت علي رضي الله تعالى
من ابنة رملة،
من ابنة رملة بنت علي رضي الله تعالى عنه. وعندنا أيضا فيما يتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له ابن يقال له أبان، وله ابن يقال له من؟ عمر. أبان هذا تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر
الطيار.
واضح؟
أينا.
وعمر تزوج من؟ عمر عفوا له ابن اسمه
زيد.
وزيد هذا تزوج من؟ تزوج بإحدى بنات سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه المصاهرات أيها الأخ المبارك لا يمكن أبدا أن تكون يعني اعتباطية أو شيء من هذا القبيل. وإذا أردنا أن ندخل إلى داخل البيت النبوي، عفوا إلى داخل بيت آل البيت، فسنجد أيضا هناك شيء يتعلق بمصاهرات الحسين ومن ذرية الحسين رضوان الله تعالى عليه، علي رضوان الله تعالى عليه وعلى آل بيته أجمعين.
طيب بس المخرج طلع لنا على الشاشة، تكرمت
نعم
تخرجها، طلع لنا الشريحة،
نجد الآن هناك اللون الآن الوردي هذا يعبر عن فاطمة تلقب بالصورة، وعندنا سكينة هذه.
أي نعم.
سكينة هذه سكينة لها أبناء، أو نبدأ باليمين، لها فاطمة الصغرى، لها ابن يقال له من؟ الحسن.
أي نعم.
تمام. والحسن له ابن، عفوا نريد بس نصل كيف حصل، من أين يعني من أجدادها ومن أباؤها؟ جدها من جهة أبيها ومن جهة أمها، فسنجد أن فاطمة هذه فاطمة.
أي نعم.
فاطمة هذه لها ابن يقال له عبد الله.
نعم.
تمام. ابن عمر ابن عثمان بن عفان.
أي نعم.
التي أشرنا إليها في اللوحة القريبة.
أي نعم.
ولها ابن يقال له الحسن، ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وهذا ما في إشكال، لكن الشأن في الأول إنه من ذرية عثمان.
أي نعم.
تمام. في سكينة هذه التي توفيت أيضا في نفس العام الذي توفيت فاطمة فيه فاطمة الصغرى، لها أبناء منهم زيد بن عمر. زيد نعم. ابن عمر
ابن عثمان.
نعم. ابن عثمان. تمام. وكذلك أيضا عبد الله ابن حسن ابن علي، عندنا مصعب ابن الزبير هذا تزوجها، وهذا مصعب أخو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وأيضا ممن تزوجها إبراهيم، لاحظ الخضر هؤلاء أزواجها، ترى نحن قلنا أبناءها وهذا سهو مني، هؤلاء أزواجها، عندنا زيد وعندنا عبد الله وعندنا مصعب ابن الزبير بن عوام وعندنا إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وعندنا عبد الله بن عثمان ابن عبد الله بن حكيم بن حزام، كل هؤلاء، وعندنا الأصبغ ابن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، كل هؤلاء حصل بينهم مصاهرة وبين سكينة. سكينة مر عليها عدة أزواج أو تزوجت بعدة رجال. فاطمة الصغرى التي أشرنا لها آنفا تزوجت باثنين، أحدهما وهو الأهم عندنا زواجها من عبد الله ابن عمرو بن عثمان ابن عفان. كل هذا الشاهد منه والكلام فيه يطول، وهناك بالمناسبة عدة منشورات الحقيقة تشكر عليها مبرة آل البيت.
نعم. وإذا أذنت لي نحيل المشاهد الكريم
على
موقعهم
ليتأملها
أكثر،
ليتأملها أكثر، يعني الموقع www
المبرة.net
.net، وهي جمعية مشكورة ولها جهود مباركة في مثل هذه المشجرات. وأنا أقول بالمناسبة هذه المشجرات حقيقة أعادت كما يقال صياغة تفكير بعض الشيعة، لأنهم يقولون لا يمكن أن يتم هذا كله، ليست القضية زيجة واحدة أو زيجتان، عشرات بل مئات المصاهرات تمت بين هؤلاء. واضح؟
ثم يأتي من
يحاول أن يفرق ويحاول أيضا أن يضخم هذا الخلاف. يعني يا أخي الكريم، أيعقل أن يزوج أهل البيت أناسا يعتقدون كفرهم؟
أبدا.
يعتقدون ضلالهم؟
أبدا.
أو تلحقهم بالمصاهرة بهم سبة أو يلحقهم عار؟ أبدا، لا يمكن أن يقبلوا بذلك.
طيب إذن هذا الافتراق اللي حاصل في الأمة،
نعم،
يعني على أي أساس قائم إذن؟ إذا كنت أنت الآن تنقض وبهذه المشجرات أو الرسومات البيانية الآن تنقض كل يعني أو على الأقل عقيدة يعني عقيدتهم في آل البيت وهم الشيعة، على ماذا إذن هذا الافتراق وهذا الخلاف وهذه الشوشرة الكبيرة في العالم؟
يعني الحقيقة أن الأسباب يعني كثيرة جدا، لكن قبل أن أشير إلى الأسباب يا أبا أسامة، أود أن أقول بكل وضوح لكل من يسمعني سواء كان من أهل السنة أو من الشيعة، أقول لهم بحمد الله لا يوجد عند أهل السنة مشكلة مع صحابي واحد، ولله الحمد. نحن نقول كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ومن بدائع كلام المفسرين في هذا كلام الضحاك رحمه الله، يقول: أنزل الله هذه الآية، لاحظ هذا الاستنباط البديع جدا الذي غاص على معنى عظيم، قال: أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنهم سيقتتلون فيما بعد. أنزلها الله وهو يعلم أنهم سيقتتلون فيما بعد. فلماذا نأتي ونقول لا، هذه الآية نزلت مبكرا، هذه الآية نزلت مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحدثوا ثم بدلوا ثم ننزل بعض النصوص على هؤلاء؟ نقول نحن معشر أهل السنة ولله الحمد لا يوجد في صدورنا ولله الحمد على أحد من الصحابة شيء. إذن المشكلة أين؟ المشكلة في الطرف الآخر الذي صنف وقطع وفرق وكفر بعضا واحتجز الإيمان والإسلام أو صفة الإسلام والأحيان العصمة، دعنا نقول، في أناس معينين. أيمكن أن تختزل الأمة بهذه الطريقة؟ تصور معي، أنا أرجو من الإخوان يعني ينظروا في هذا المثال. لو أن عندنا مدرسة يا أبا أسامة، تمام، فيها كم تريد تختار من طالب؟ 500 ولا 1000؟
خلنا نقول 400.
400
500 الله عشان سهل عليك القسمة.
تمام، 500 طالب. في نهاية العام، في نهاية العام الذين نجحوا من المدرسة فقط 20 طالب. هل يمكن أن نقول لنا أو بماذا يوصف مدير هذه المدرسة
اللي نجحوا 20 بس؟
20 من 500.
المدير عنده مشكلة، يعني ما نبغى نتهم،
لكن لا فاشل. فاشل باتفاق، يعني كيف مدرسة لا ينجح فيها إلا 20؟ فاشل، إما الفشل سواء من إدارته أو من الكادر الذي عنده، المهم أن المدير على الأقل يتحمل جزءا كبيرا. السؤال: أيعقل أن يربي محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000 من الصحابة، سواء ممن عاصروه مدة طويلة أو ممن عاصروه أياما معدودة وما بين ذلك من المدد، أيعقل أن يقال إنه لم يبق بعد موته عليه الصلاة والسلام إلا أنفار معدودون لا يتجاوزون 100 رجل؟ بل بعضهم لا يجاوز به، والله لا يجاوز بهم بضعة عشر رجلا. هذا أعظم ما يكون من الفشل. بل أقول إن في هذا طعنا في اختيار الله عز وجل. الله تعالى اختار أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام لأكرم أمه، فلا يختار له إلا أكرم الأصحاب. ولهذا كان بعض أئمة آل البيت يقول لبعض الذين بدأوا يحملون مثل هذه البذرة، وهذه تقودني إلى السبب الأول وهو اجترار الصراع. نعم، حصل قتال بين علي وبين معاوية، حصل قتال وحصل سيل يعني إراقة للدماء، لكن مع كون علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام تقتلوا أولى الطائفتين بالحق، لكن أيضا في المقابل نحن نقول كلاهما كان يبحث عن حق. دعنا نقول معاوية قوله مرجوح، لكن نحفظ له حقه، لا نهدر حسناته ولا نهدر حسنات عائشة ولا الزبير ولا طلحة ولا جميع من قاتل. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا سئل قال: تلك دماء قد طهر الله منها سيوفا فلنطهر منها ألسنتنا. من الأسباب في تقديري اجترار بعض الشيعة الموالين لآل البيت ولاء زائدا على القدر المعتاد، أنهم يشترون مثل هذا الصراع والخلاف، فينقلونهم من سنة 40 بل من سنة 35 و36 هجري إلى اليوم، نحن في 1435، أكثر من 1400 سنة، والصورة تكرر، وكل ما جاء عاشورة وكل ما جاءت مناسبة وغير مناسبة أعادوا الصراع مرة أخرى وقالوا إن ذلك الصراع الأول هو السبب هذا الصراع.
وش مصلحتهم؟
نحن نسأل هذا السؤال. هل المصلحة؟ يقول بعضهم: لا، لماذا تسكت؟ هذا أخطأ والأمة تعيش ويلات ذلك الخطأ في تضخيم عظيم جدا. نعم، اجتهد معاوية فأخطأ، فكان ماذا؟ نهدر حسناته كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام رضيه أمينا ليكتب الوحي الذي ينزل من السماء، والرسول لا يختار خائنا، معاذ الله. ومعاوية رضي الله عنه من مناقبه كما صرح بذلك شيعي هداه الله وأصبح إماما من الأئمة، يعني باتفاق الناس حتى الشيعة يعرفون أنه عالم كبير، وهو الإمام ابن الوزير رحمه الله، حينما قال: لو لم يكن من مناقب معاوية مع علي بالذات إلا هذه، ويا لها من درة نفيسة. يقول: قتل علي عام 40 ومات معاوية عام 60، كم المسافة؟
20 سنة.
وكان معاوية مطاعا في أهل الشام طاعة عظيمة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، فضلا عن أن يكون هو الخليفة. يعني دعني أقول لك بالأسلوب المعاصر، لو أراد أن يوجههم إلى جهة أيا كانت لتوجهوا مع عندنا بالمثال العام يبالغون فيه بضاعة شخص يقول لو صلى بهم جهة الشرق لأطاعوه، ومع ذلك يقول لم تحفظ عنه كلمة بعد وفاة علي رضي الله عنه، خلال 20 سنة تطعن في علي. كان بإمكان معاوية يقول وحاشاه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عليا سيفعل كذا وإن عليا سيقتله رجل مظلوم، ويستطيع لو كانت المسألة تصفية حسابات، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على مستوى عالي حتى مع الخصومة، وإن بلغت سيوف القتال بالسيوف كان عندهم شرف يمنعهم من بذاءة اللسان، يمنعهم من الإقذاع، يمنعهم من البغي والرمي بالتهم. لا علي كفر معاوية ولا معاوية كفر علي، فلماذا يأتي الأتباع ويضخمون هذا الخطأ ويكفر هذا هذا وهذا هذا؟ دعنا نقول أخطأ ما في إشكال، لكن لماذا تصل إلى حد التكفير؟ قال رجل وقد قابلته من هؤلاء يقول معاوية كافر، فقلت له ينبغي لك أن تخون الحسن بن علي. قال لماذا؟ قلت الحسن باتفاق الناس الشيعة والسنة هو الذي تنازل بالخلافة لمعاوية، فكيف يتنازل بالخلافة لكافر؟ فسكت. قال إذن هو فاسق. الدين بهالسهولة هذه لعبه، مرة تقول كافر مرة تقول فاسق، طيب تعال لماذا فاسق؟ ألا ترى أنه مجتهد؟ ثم دخلنا في نقاش لا أريد أن أنقله هنا، لكن أقصد أنا من الأسباب العظيمة في تقديري اجترار الخلاف. وأذكر مرة أن أحد الإخوة سأل سؤالا، وأراد أنا سئلت سؤالا في أصول الفقه، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ فقال وماذا تقول في خلاف معاوية وعائشة؟ أجبت بجواب مطول أحيل الإخوة عليه، عنوانه جوابكم غير مقنع، وهو موجود في الموقع،
قرأت موجود في موقعي،
في موقعي موجود اسمه جوابكم غير مقنع. أنا أقول اجترار هذا الخلاف، أنا أسأل كل عاقل من الشيعة، أما أهل السنة كما قلت لا مشكلة ولا الحمد مع أحد من الصحابة، لماذا نجتر هذا الخلاف؟ ثانيا من الأسباب أن كثيرا من الشيعة، وهذا وقع لي شخصيا، مغيب تماما عن حقيقة أهل السنة مع أهل البيت كما سمعت قبل قليل.
غيبه من؟
غيبه الشيوخ أئمتهم وعلماءهم الذين يقولون لا تقرأ في كتب أهل السنة ولا تقرأ في كذا ولا تسمع لهم، بل صدرت فتاوى بتكفير من يسمع أو يشاهد القناة الفلانية والقناة الفلانية ويقرأ في الكتاب الفلاني. ومرة يقول أحد مفكري الشيعة معاصرين، طبعا يوصف بأنه علماني أو دعنا نقول متحرر، لماذا؟ لأنه خرج عن حدود الخرافات وتسليم العقل لبعض هؤلاء العلماء علمائهم، فكان يقول أنا أطالب أهل السنة أن يقرأوا، هو يقول هكذا يقرأوا في الفكر الشيعي، وأطالب الشيعة أن يقرأوا في
فكر السنة
في الفكر السني. فقال أحد الفضلاء معلقا، قال لو قرأ أهل السنة في كتبهم ربما لم يزدادوا إلا نفرة، لكنني أقول باطمئنان والله أريد من الشيعة الذين يبحثون عن الحق، وأنا متأكد أن كثيرا منهم مغيب، اقرأوا في كتب أهل السنة دونكم الإنترنت، اسمعوا المقاطع التي منكم لا يستطيع أن يقرأ أو لا يصل للكتب، اسمعوا مقاطع أهل السنة في ثنائهم على آل البيت. مرة اتصلت بي شيعية، أبا أسامة اتصلت بي شيعية، وقد كتبت مقالا في هذا في الأسبوع الماضي ونشرته في الموقع، كان عنوانه معقول تحبون آل البيت؟ هذا هو نص كلامها. قلت إيه والله نحبهم. قالت نحن رضعنا مع الحليب أنكم تكرهون آل البيت وتبغضونهم بل تكفرونهم. قلت والله الذي فطر فلق الحبة وبرأ النسمة إن هذا لمحض افتراء على أهل السنة والجماعة. قالت وشدرين ضمن لي؟ قلت ماذا تريدين أحلف لك؟ قلت أئمة السنة يملؤون كتب مصنفاتهم في إثبات حق آل البيت في كتب العقائد، هذا جزء من ديننا، ليست القضية الآن نتزيد بها أو لأنكم أنتم سببتم أهل السنة نحن نبين لكم أننا نحبهم، لا، هذا دين ندين الله عز وجل به، لأن الرسول أوصانا بكم، أوصانا بأهل البيت، لا تظنوا أن هذه المسألة يعني نوع من السجال أو نوع من الترضي لا والاستعطاف، لا، نحن فعلنا ديانة. فقلت لها وكنت مضطرة لأن أقول هذا اليمين أو هذا الدعاء حتى تصدق، قلت لها أحرقني الله بالنار إن كنت كاذبا في الدنيا قبل الآخرة إن كنا لا نحب آل البيت، نعني الذين ساروا على طريقتي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة علي ونحو ذلك. فقالت بس لا أريد بعد هذا شيئا، والحمد لله أبشركم أنها بعد ذلك اهتدت. لا أزعم أنني أنا الذي كنت سببا وأرجو أن أكون، لكن كان هناك سجال وأخذ رد وأحيلت إلى بعض الإخوة المهتمين بهؤلاء المهتدين.
إذن هذه أيضا لنقول أنه منهج ورسالة لهم أن يبحثوا عن الحقيقة.
نعم.
لو بالاتصال على أمثالكم من نعم. الفضلاء الذين يبينون لهم ما خفي عنهم.
هناك الحمد لله مواقع مختصة بهذا، يعني تبين يعني الإشكالات التي توجد عند هؤلاء. أيضا الحقيقة استغلال هذه الخلافات لأطماع سياسية.
أيوة.
يعني مثلا لماذا هذا الشحن العظيم على عمر؟ أكثر واحد من الصحابة يتكلم فيه ويطعن فيه من قبلهم هو عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن امتداد هذا المذهب أصلا كان جاء من جهة فارس، ثم انتشر، ثم يعني شعروا أن عمر قوض هذه الحضارة الفارسية فكان حنقهم عليه عظيما. ثم يأتي اجترار هذه الخلافات السياسية وتضخيمها وإلى آخره. ولذلك الذي قتل عمر من أبو لؤلؤ من
المجوسي.
واليوم يوضع مزار ضخم جدا هناك في إيران، ويوضع فيه تحية وإجلال وتقدير لأبي لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه. إذن اجترار هذه الخلافات السياسية، أو عفوا توظيف هذا الخلاف لأطماع سياسية، هذا لا شك أنه أحد الأسباب المصاعدة. وكم التقى يعني للأسف أقول لك الشيعة وأهل السنة في مواقع كثيرة جدا بسبب ما يعني أحدثته هذه الاجترارات أو توظيف هذه الخلافات في توظيف هذه الخلافات توظيفا سياسيا أو اجتماعيا.
وقد
ابن كثير عفوا يعني يذكر كثيرا في كتابه في البداية والنهاية، ثم دخلت سنة وكذا وكذا وفيها اقتتل السنة والشيعة، شيء مؤلم، تاريخ يعني مفجع جدا مفجع. بعضهم يقول نحن أحق ونحن نقول دعونا نرجع. واحد من الأخوة في تويتر يقول دعونا نرجع، أنا أقول لهم دعونا نرجع للمربع الأول. واحد من المداخلين في تويتر كتب تغريدة هنا تتعلق بهذا الموضوع، قال نحن لماذا لا تحتفلون بالحسين، ولعل هناك نقطة يمكن تتعلق به، لماذا لا تحتفلون به على أنه رمز للإصلاح؟ قلت له يا أخي دعنا نصعد إلى أبيه إن كان ولابد، ولنصعد إلى جده عليه الصلاة والسلام، هو رأس الإصلاح، هو الذي جاء بإصلاح الدين والدنيا، لماذا نرجع ونتوقف عند سنة 62؟ لماذا؟ أو سنة 61؟ لماذا نربط الأمة بمحور دامي ونحن نشهد الله على بغضي ونقول كما قال الأئمة من قبل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل الحسين لأنه قتل مظلوما وقتل شهيدا، ونتولاه ونتبرأ ممن قتله وعداه. هذه قضية واضحة بالنسبة لنا، لكن أيضا من الوضوح البين عندنا أننا لا يمكن أن نختصر تاريخ الأمة في وقعة كربلاء ولا في مقتل الحسين رضي الله عنه، فإن الحسين قتل ظلما، وأبوه قتل ظلما، وعم حمزة قتل شهيدا وظلما، وغيرهم من آل البيت الكرام الأطهار الأبرار، ومع ذلك لم تجعل الأمة أو تختصر تاريخها وتتوقف عند هذه النقطة.
طيب أنت جبت طاري كربلاء وفي الغد عاشوراء.
نعم.
وفيه للأسف الشديد يتلون جزء، وإن كان الحمد لله أنه يسير، من العالم الإسلامي باللون الأحمر، وتحصل فيه من المنكرات ومن البدع ومن الخرافات ما يشوه صورة العالم بل الإنسانية حتى الواعية.
نعم.
عاشوراء في أصله مناسبة لشكر وحمد الله والثناء عليه، تحول للأسف لاحقا إلى مناسبة لإراقة الدماء وادعاء الحزن والبكائيات.
لعلي أنطلق من هذه الإشارة الجميلة ولعلها تكون إن شاء الله ختاما مناسبا، إلى أن أسأل كل شيعي فقط سؤال عقلي، هل هذا الذي يحدث دين من الدين أم لا؟ إن قالوا نعم فنقول له هل الدين يشرع من غير النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ إن قالوا نعم فهذه مصيبة طامة، لأن دعواهم من آل البيت يشرعون قد يدعيها غيرهم في أناس آخرين وتضيع تصير الدنيا ضائعة. والله تعالى أثبت أن الشرع كله والحكمة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وكل النصوص أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولو أنهم نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وكفى بال نعم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، النصوص كلها مربوطة بما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. ولو فتح هذا الباب لادعى أناس مشرعين أخر. فإن قالوا هذا دين نعم، فنقول ما هو الدين الذي لم يظهر إلا في سنة 61؟ معناته أن هذا نقول الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يجمع عليه الصحابة، لماذا نقول لم يجمع الصحابة؟ لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما لم يجمعوا عليه فليس بدين. ودين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى علي أحد اللي هو رقم واحد من الأئمة الاثنى عشر عندهم فلا حاجة لنا به. أمر آخر أسأل كل شيعي عاقل يبحث عن الحقيقة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت خديجة أم فاطمة وجدة الحسين؟ ماذا فعل؟ لطم؟ صبر؟ ولا صبر؟
صبر
واحتسب. طيب قتل عمه حمزة في أحد ورآه قد مثل به وأخرجت كبده عليه الصلاة والسلام متمعر وجهه وأقسم أن ينتقم من هؤلاء وأن يمثل بثلاثين منهم حتى نزلت يا أيها الذين وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فصبر عليه الصلاة والسلام. مات ابنه إبراهيم أكثر ما دمعة واسترحام ودعاء ورحمة أنزل الله عز وجل ولم يتجاوز ذلك. ماتت ابنته زينب فأرسل إليها لتصبر وتحتسب، هل الله ما أخذ الله ما أعطى. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأي هدي نريد بعده؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل علي رضي الله عنه صهره وابن عمه؟ ماذا فعل العباس؟ ماذا فعل عبد الله بن عباس؟ ماذا فعل الحسن والحسين؟ كلهم كانوا شاهدين لموت عليه الصلاة والسلام. لطموا شقوا أقسم بالله، لو كان الشق واللطم وإسالة الدماء قربه لله عز وجل لفعلناها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا فعلناها على علي، ولا فعلناها على الحسين، لكنها ليست قربة، والله ليست قربة، وليس عندنا شيء يبيح لنا مثل هذا، بل عندنا ما ينهى عن ذلك، ألا وهو أن الله عز وجل يقول الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقط. ثم أسأل كل شيعي أيضا أعاقل، بالله عليك منذ أن قتل الحسين إلى يومنا هذا ماذا صنع هذا الأمر؟ هل قرب؟ هل يعني أحدث تغيير المنشود؟ هل يعني قرب عفوا يعني أزال الإشكالات أزال الخلافات؟ قال أحدهم وهو يرى شيعيا قد أمسك بطفله ومعه طرف السكين يضرب على جبهته، قال هذا دين؟ يا أخي في كل الأديان والقوانين الأرضية، كل الأديان السماوية والقوانين الأرضية
هذا جنون،
احترام حق الأطفال.
أي نعم.
هذا تشويه عظيم. صحيح. لو كان الإنسان يفكر تشويه عظيم للدين. أرجو من هؤلاء الإخوة الذين يبحثون عن الحقيقة أن يفكروا جيدا وأن يتأملوا وأن يعني يبتعدوا قليلا عن التسليم المطلق لعقولهم أو تسليم عقولهم لأي إنسان كان. اقرأ في كتاب الله عز وجل، اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في القرآن، انظر ماذا أمرك الله به.
أنت في الأسبوع الماضي دكتور وجهت رسالة أو كما أسميتها أنت تغريدة صوتية وتنقلت بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا، وستكون خاتمة لحلقتنا. أولا، ما هو دافعك لها؟ هل هو محبة الخير لهؤلاء أم أنك من دعاة تغيير الحاصل أو دعاة لنقل يعني تقارب أو دعاة أو ممن يرغبون دعوة هؤلاء إلى الحق وإلى الخير أم ماذا بالضبط؟
أما يعني أنا أو غيري يعني ممن هداه الله عز وجل للإسلام بمنه وفضله، والله ليس في قلبي إلا محبة الخير لهم ولغيرهم، وأسأل الله يعني أتمنى لو كان الأمر على الأمنية أن يسلم كل من في الأرض من يهود ونصارى، فضلا عن هداية إخواننا هؤلاء الذين يعني غيبوا عن الحقيقة وغيبوا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعن طريقة القرآن في التعامل مع هؤلاء الجيل العظيم المبارك جيل الصحابة رضي الله عنهم. أحب لهم الخير وأحزن حينما أرى مثل هذه المشاهد، يضيق صدري حينما أرحمهم، والله العظيم أرحمهم حينما أرى هذا الحماس وهذه الغيرة والعاطفة لآل البيت وظفت توظيفا غير صحيح، وظفت توظيفا يضاد حقيقة أقول بكل وضوح يضاد مراد الحسين عليه رضوان الله وسلامه. يعني لو كان الحسين حيا أقسم بالله أنه لا يرضى بشيء من ذلك. يعني أنا بسأل فقط سؤال واحد، الحسين أدرك وفاة والده الذي قتل غدرا وغيلة كما قتل ابن ملجم وهو متجه لصلاة الفجر في رمضان من سنة 40، لماذا لم يفعل الحسين شيء من ذلك؟ على الأقل دعونا نقف عند الحسين إذا كانت المسألة ولا بد من الوقوف عند هذا المشهد، لماذا لم يفعل الحسين شيء من ذلك؟ لماذا الحسن؟ أأنتم أعلم منه؟ أأنتم أفقه منه؟ ألستم تدعون له العلم؟ وهو عالم؟ ألستم تدعون له الفقه وهو فقيه؟ لماذا لا توافقونه في طريقته حينما تعامل مع مصيبته مع والده؟ لماذا؟ اتبعوه، إن كنتم فعلا تعظمونه اتبعوه. وأقول أتمنى من كل قلبي كما اهتدت تلك الأخت وكما اهتدى ولله الحمد في آم كثيرون، أتمنى فقط منهم أن يفكوا الأقفال التي على
وكيف يفكوها شيخ؟
يفكوها ألا يعني 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 أن يقرأوا لغيرهم.
يقرأوا أين؟
يقرأوا كتب أهل السنة. يقرأ. ادخل على المواقع للعلماء المعروفين من أهل السنة. انظر ماذا يقولون. أتحدى للمرة الثالثة أن يجدوا كلمة نابية أو سبة أو شتما لأحد من الصحابة من آل البيت أو من غير آل البيت. لا مشكلة، أكرر، لا مشكلة عندنا من الصحابة. وأخيرا أقول أعرف أن في عقلاء الشيعة ومثقفيهم من ينكر مثل هذه المظاهر، لكن هذا الإنكار الداخلي أو الذي يتوارى على استحياء ينبغي أن يكون بصوت مسموع، وينبغي أن يكون ثقافة تشاع بين هؤلاء.
وهذا الاستحياء ربما هو الذي مد من زمن الافتراق في جسد الأمة الإسلامية للأسف الشديد. في ختام هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا دكتور عمر على تفضلكم بالقدوم إلى الرياض وأداء هذه الحلقة، أداء أبهرني أنا على الأقل ولشاشة المشاهدين الكرام بإذن الله تعالى. ونرجو بإذن الله تعالى أن يجد آذانا صاغية عند الشيعة على وجه التحديد. ومن المناسب جدا أن نذكر الإخوة جميعا المشاهدين أن يعني يدخلوا إلى موقع الدكتور عمر حيث دخلت إليه أنا في أثناء إعدادي لهذه الحلقة، ويكتبوا في خانة البحث جوابكم غير مقنع، ففيه كثير من الإقناع لكل السائلين الشيعة الذين أرجو أن يهدي الله قلوبهم للدين الصحيح السليم، وأن يهدينا نحن كذلك إلى الحق، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب متابعة متابعتكم لقضيتنا المعاصرة هذه التي أتت في حلقة من حلقات قضايا معاصرة في هذا الأسبوع، والتي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. شكرا لله ثم شكرا له وشكرا لكم أنتم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.